يقال أنه نابليون بونابرت كان عنده اهتمام خاص بأسرار الماسونية، هيدا أكيد قبل ما يقرر أنه ينتسب للجماعة، وكان عنده حشرية يكون حاضر باجتماعات لألون، وجرب بطرق كتيرة بس ما قدر إلا عن طريق تهديد أحد الماسونيين يلي أفشى بعض الأسرار، مثل طريقة اللباس وكلمة السر على باب المحفل والسلام الخاص أكيد. وهيك قدر نابليون أنه يفوت على محفل ويحضر أحد اجتماعاتهم، وبعد دخوله كان مخصص لإله كرسي على رأس الطاولة محاط أكيد بكل الأعضاء. وبيتفاجأ نابليون بشاب لابس لباس نادل وحامل معه طبق من الفضة كبير ومغطى وبيحطه قدامه، وبكل فخر بيفتح نابليون الطبق وبيكون فيه راس الوحشة مقطوع وموضوع على طبق الفضة. الماسونية بالجزء الثاني، عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. بالجزء الأول مستمعينا حكينا عن تاريخ، محافل، أهداف وتدرجات هالجماعة، ولقينا في كتير تناقض بين نظرية توصفهم بأبشع الطرق وبين يلي هني بأكدوه. وقفنا كمان عند موضوع بناقض كل نظرية المؤامرة، وهو إنه الماسونية مش أحادية وكمان مش موحدة، ونشاطاتها ما بتنضوي تحت تصور واحد. إذا بتحبوا ترجعوا للجزء الأول تقدروا من خلال ويب سايت لبنان الحر أو صفحتنا على فيسبوك. عن نابليون بونابرت يلي بلشنا فيه حلقتنا، بيقول الباحث الماسوني جي إي إس تاكيت إنه انتماء نابليون للماسونيين ما اندرس بالتفصيل بعد، وهيدا بيعود للدور الهائل يلي لعبه نابليون بسياسات أوروبا بعصره. وبمقال تاني لتاكيت بعنوان نابليون الأول والماسونية، بيقول في دليل قاطع إنه نابليون كان بيعرف كتير منيح طبيعة وأهداف التنظيم، وأنه وافق وطبق أفكار الماسونيين حتى النهاية. مثل ما سبق وقلنا مستمعينا بالجزء الأول أنه من وقت نشأة الماسونية كانت حركة سرية مبهمة، مشان هيك بيشوف مطلعين أن حركة بتهدف للسيطرة على العالم من خلال ربط صلات قوية بأقطاب المجتمعات المحلية وأصحاب النفوذ فيها، وزرع أتباع الموالين لإلها بمختلف المحافل الفكرية والعلمية والثقافية وبالمراكز السياسية والاقتصادية وحتى القضائية والعسكرية الحساسة بدول العالم. وهيدا خلى بعض المحللين يعتبروا أنه الماسونية هي امتداد لما يسمى بالحكومة العالمية الخفية، والسبب أنه صارت هي يلي بتشكل مؤسسات الحكم الحقيقية بالبلاد يلي بتنوجد فيها، خصوصي أنه كان بعض أعضاءها من العيال المالكة أو الأنظمة الحاكمة عبر أنحاء العالم، وبيوصفوا بأن منظمة ضد الديمقراطية لأنها بتشكل دولة داخل دولة. وفي كتير كتب بتحكي عن سيطرة الماسونية على العالم، مثل كتاب بعنوان حكومة العالم الخفية للكاتب منصور عبد الحكيم يلي بيحكي فيه عن سيطرة عائلات على اقتصاد العالم وتكوين ثروات من خلال استغلال الحروب، مثل حروب نابليون بونابرت والحرب العالمية الأولى والثانية. وعن العائلات يلي بتسيطر على العالم عطى الكاتب مثل آل روثشايلد يلي بيملكوا نص ثروات العالم، كمان آل روكفيلر. ويقال بأنه عائلة روثشايلد من خلال أموالها قاموا بشراء وطن لليهود على أرض فلسطين من خلال تهجير سكان الأصليين، واليوم عم بيحاولوا يسيطروا على الأراضي المقدسة. ويقال أيضا أنه المحافل الماسونية تتخفى دايما وراها أسماء منظمات وجمعيات وهمية لمزاولة أنشطتها الفكرية والسياسية والتغلغل بمفاصل السلطة عبر زعماء وقادة ومسؤولين كبار ساعدتهم الحركة للوصول للمناصب الرفيعة والبقاء فيها مقابل خدمة أهدافها والالتزام بعهودها. وأكيد كلهم رح يأدوا قسم الولاء لخدمة الأهداف، ومين منهم ممكن يتجرأ على التراجع لأنه يلي بيتراجع أو بيهرب أو بيفشي أسرارهم بيكون حكم على حاله بالإعدام، والتنفيذ بيكون بأبشع الأساليب. وبيأكد المطلعين أنه الأخ المصوني بيأدي القسم بس ينضم للحركة على مساعدته إخوانه بأي مكان وبأي ظرف، ولو على حساب أشخاص ممكن يكونوا أكثر كفاءة. وبيستشهدوا على هالشي بقول للرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان: أياد لا حصر لها تتعانق كل يوم، وآباء لا حصر لهم يودعون أبناءهم ويقولون: يا بني، حين يحل بك الظلام والوحدة ابحث عن ماسوني وقل له إنك ابن لماسوني وستجد فيه صديقا. خلينا مستمعينا نسمع الزميل بسام البيطار عم بيعرض شو هن الأحكام والتعاليم يلي على أعضاء الحركة الماسونية الالتزام فيها. التقرير لقناة الجزيرة.
بعد أن انتهى القس جيمس أندرسون من استعراض تاريخ الماسونية في كتابه دساتير الماسونيين الأحرار الذي تم تكليفه بإعداده من المحفل الكبير في لندن ونشر عام 1723، انتقل لعرض الأحكام أو التعاليم التي يجب على أعضاء الحركة الماسونية الالتزام بها. وقد اشتملت الأحكام على 6 مجالات هي: أولاً الرب والدين يلتزم الماسون بالامتثال للقانون الأخلاقي، وإذا كان الماسون يفهم الماسونية بشكل صحيح فإنه لن يكون ملحداً غبياً ولا زنديقاً غير متدين. وعلى الرغم من أن الماسونيين في العصور القديمة كانوا ملتزمين في كل دولة بأن يكونوا من ديانة تلك الدولة أو الأمة مهما كانت، إلا أنه يعتقد الآن أن من الأنسب فقط إلزامهم بالدين الذي يتفق فيه جميع الرجال تاركين لهم آراءهم الخاصة لأنفسهم، وهذا من أجل أن يكونوا رجالا صالحين وصادقين أو رجال شرف وصدق مهما كانت الطوائف أو القناعات التي تميزهم، حيث تصبح الماسونية مركز الاتحاد ووسيلة بناء الصداقة الحقيقية بين الأشخاص الذين يجب أن تبقى قريبة منهم دائما. ثانيا، الإدارة المدنية العليا والمرؤوسون. الماسوني هو شخص مسالم للسلطات المدنية أينما كان يقيم أو يعمل، ولا يكون أبدا موضع قلق في المكائد والمؤامرات ضد سلام الأمة ورفاهيتها، ولا أن يتصرف باعتبار غير مسؤول أمام السلطات الأدنى مرتبة. وحتى إذا كان الأخ واجبا عليه أن يتمرد على الدولة فلا يجوز تأييده في تمرده، على الرغم من أنه قد يكون محل شفقة لكونه رجلا غير سعيد. وحتى إذا لم تتم إدانته بأي جريمة أخرى فإنه يجب وبشدة على الإخوان المخلصين أن يتبرؤوا من تمرده وألا يعطوا الحكومة أي ذريعة للحذر السياسي في الوقت الحالي، ومع ذلك لا يمكنهم طرده من المحفل وتبقى علاقته به غير قابلة للإلغاء. ثالثا، المحافل. المحفل هو المكان الذي يتجمع فيه الماسونيون ويعملون، وكل أخ يجب أن ينتمي إلى أحد المحافل وأن يخضع لقوانينها ولوائحها الداخلية الخاصة أو العامة، والتي سيفهمها على أفضل وجه من خلال حضوره ومن خلال لوائح المحفل العام أو الكبير الملحقة. رابعاً، السادة والمشرفون والأتباع والمبتدئون. كل التفضيل بين الماسونيين يرتكز على القيمة الحقيقية والجدارة الشخصية فقط، حتى يتم خدمة اللوردات بشكل جيد، لا يشعر الإخوة بالامتهان ولا باحتقار الحركة لهم، لذلك لا يتم اختيار السيد أو المشرف عن طريق الأقدمية ولكن من أجل جدارته. ولا يمكن لأي أخ أن يكون مشرفا حتى يكون عضوا في الحركة، ولا يكون سيدا للمحفل حتى يكون مشرفا، ولا يكون مشرفا أعظم إلا بعد أن يكون سيدا للمحفل. ولا يكون أيضا سيدا أعظم من دون أن يكون عضوا في الحركة قبل انتخابه، إضافة إلى كونه نبيلا على أفضل مستوى أو باحثا بارزا أو مهندسا معماريا متميزا، فنانا، وينحدر من أبوين شريفين يتمتع بميزة فريدة في نظر المحافل. ولتحسين الأداء وتسهيله وزيادة قدرته على إنجاز مهام منصبه، فإن السيد الأعظم له صلاحية اختيار نائبه الخاص، والذي يجب أن يكون في ذلك الوقت سيدا لمحفل أو سبق له أن كان. خامسا، إدارة أعمال الحركة. جميع الماسونيين يجب أن يعملوا بأمانة في أيام العمل حتى يتمكنوا من العيش الكريم في الأيام المقدسة وفي الوقت الذي يحدده قانون البلد أو تم تأكيده بواسطة العرف، مما يجب أن يتم معرفته. ويتم اختيار أو تعيين أكثر الخبراء من بين الأعضاء لاختيار سيد المحفل أو مشرف على الأعمال الخاصة بالرب، وينادونه بالسيد ويعملون تحت قيادته. وعلى السيد الذي يتحلى بالمهارة أن يقوم بعمل الرب بشكل معقول قدر الإمكان، ويتصرف في موارده كما لو كان ملكه، ولا يعطي أجرا لأي أخ أو مبتدئ أكثر مما قد يستحقه فعليا. وعندما يتم اختيار عضو ليكون مشرفا على العمل تحت إشراف السيد، يجب أن يكون صادقا مع السيد والزملاء ويشرف بعناية على العمل في غياب السيد لمرضاة الرب، وعلى إخوته الأعضاء أن يطيعوه. وجميع الماسونيين العاملين ينبغي أن يتقاضوا أجورهم بتواضع من دون تذمر أو اعتراض، ولا يترك السيد حتى ينتهي العمل.
بين الكفر والحرية. الملفت بهالمنظمة إنه الرجال الأحرار هن بس المرحب فيهم للانتساب، إنما النساء فما إلن محل بالماسونية، خصوصي بالولايات المتحدة الأمريكية، إنما بأوروبا فبيسمح لإلن عادة بالمبادرة. على الرغم من كل الترابط الوثيق بين أعضاء هالجماعة، إلا أنه مطلعين بيقولوا أنه الماسونية مش بهاي الأهمية، ودورة ما كان ولا مرة موحد ولا حاسم، وبيأكدوا أنه في تقارب على مستوى حالات الحضور والتأثير الماسوني، ولكن هالتقارب ما بيوصل لوحدة حال وهدف وتخطيط وتنفيذ. بجولة على بعض الدول رح ناخد فكرة على مدى تأثير الماسونية ومدى قوتها بالحكم. الشعار الوطني لفرنسا حرية، مساواة وأخوة، بيرجع أصل هالشعار إلى الثورة الفرنسية، ويقال إنه الماسونية كانت وراء هالثورة. خلينا نسمع تقرير لقناة الجزيرة مع الزميل بسا.
استفادت الحركة الماسونية من تجربتها في بريطانيا للسيطرة على الحراك الفكري والعلمي واختراق المنظومة السياسية، لتكرر ذات التجربة في فرنسا، متبعة الخطوات الرئيسية نفسها كاحتضان العلماء وإنشاء الأكاديمية الملكية وإعداد وطباعة هذه الموسوعة وإنشاء المحفل الكبير ونشر المحافل الماسونية. تذكر الدكتورة مادالينا كالنز، أستاذة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة إياسي في رومانيا، في دراستها تحت عنوان العقل والحرية والعلم، مساهمة الماسونية في عصر التنوير، أن الماسونية اخترقت فرنسا قادمة من بريطانيا بعد إزالة الملك جيمس ستيوارت الثاني عن السلطة هناك ولجوئه إلى ابن عمه الملك لويس الرابع عشر في فرنسا. ووجد الملك لويس في الأفكار الماسونية التي جاءت مع ابن عمه الملك البريطاني المخلوع مجموعة مفيدة من الأطروحات للمجتمع والعلم، وكان من نتائج ذلك أن أسس الأكاديمية الملكية للعلوم في باريس في العام 1666 بعد 6 سنوات من تأسيس الجمعية الملكية في لندن. تأسس محفل الأخوات التسع الماسوني في باريس، وكانت له أهمية كبيرة في الأوساط الثقافية الفرنسية، كما كان له تأثير في تنظيم الدعم الفرنسي للثورة الأمريكية، حيث كان بنيامين فرانكلين سفير الولايات المتحدة في باريس حينها، أحد مؤسسي المحفل ورئيسه الأعظم في الفترة، وكما وقفت الماسونية وراء إعداد وطباعة ونشر الموسوعة البريطانية، وقفت وراء الموسوعة التي احتوى غلافها على رسم توضيحي يظهر فيه لوسيفر أو ما يعرف بالملاك المتمرد أو حامل النور يقف إلى جانب الرموز الماسونية الأخرى، المربع والبوصلة والنور الذي يشع من خلفه. وتعتبر كلمة النور مهمة في النظام الماسوني، ويطلق على الماسونيين اسم أبناء النور، ومنه جاء مصطلح التنوير الذي يدل على استيعاب الماسونية للمعرفة على قدم المساواة مع الموسوعيين، حيث كان الماسونيون دعاة للنور وأنصارا للحركة العقلانية والعلمية، على حد قول الدكتورة مادالينا كالنز التي تذكر أن الفيلسوف الفرنسي الماسوني البارون تشارلز لويس دو مونتسكيو أوصى بالحد من سلطة الملك المطلقة وفق مبدأ فصل السلطات، وأن البرلمان هو الوسيط الذي يمثل الأمة والمسؤول عن سن القوانين، وأن القانون يخضع للتحليل العلمي فهو مثل العقل البشري الذي يحكم جميع الناس. ودافع مونتسكيو عن النظام الاجتماعي، واعتبر أنه يجب أن يقوم على قوانين الطبيعة وأن الحركة حق طبيعي. وتقول الدكتورة إن فولتير وديديرو وآخرين من فلاسفة القرن الثامن عشر وجدوا في الماسونية مساعدا لهم على نشر مذاهبهم على نطاق واسع. الباحثة كينيث لوزيل تذكر في كتابها حب أخوي الصادر عام 2014 أن الحركة الماسونية كان لها في باريس والمقاطعات حولها أكثر من 1000 محفل في الفترة ما بين 1750 و 1793، وأن 30% من هذه المحافل أنشئ قبيل الثورة الفرنسية بقليل، حيث استطاعت الماسونية جذب النخبة والطبقة المتوسطة لأفكارها الجديدة التي تلامس واقع الحياة التي يعيشونها وتطرح حلولا لها، وتشير إلى أن الحال كان مشابها لما كان عليه في إنجلترا، حيث كانت المحافل الماسونية مندمجة في المشهد الثقافي والعلمي، وقد ساعدت ترجمة كتب لفلاسفة إنجليز إلى اللغة الفرنسية في نشر أفكارهم بين المتنورين الفرنسيين الذين كان معظمهم على صلة بالماسونية. وكما فعلت في بريطانيا، دافعت الماسونية في فرنسا عن فلسفة التنوير التي تبنتها الثورة الفرنسية عام 1789 بهدف استعادة حقوق الإنسان الطبيعية. وفي العام نفسه أصدرت قيادة الثورة ما يعرف بإعلان حقوق الإنسان والمواطن، وهي الحقوق غير القابلة للتصرف كالحرية والملكية الخاصة وأمن المواطن ورفض الظلم ومقاومة الاضطهاد وغير ذلك مما يعتبر ركائز الحركة الليبرالية. وكانت المفاجأة الكبيرة التي كشفت عن ضلوع الحركة الماسونية في الثورة الفرنسية عندما صدر البيان وعليه شعار الماسونية الأبرز الذي يحتوي على المثلث المحاط بدائرة النور وفي داخله العين التي تشير إلى الخالق المتجلي في وجوده المطلق. وعلى الرغم من مزاعم الماسونية بأنها لا تتدخل في السياسة والدين، وكانت المفاجأة الكبرى أيضا حينما انعقد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية في باريس في آب 1789، وكان أكثر من 300 عضو من أعضائها ماسونيين، وبهذا أصبحت الماسونية الفرنسية بمثابة الوعي العالمي الذي يجسد الأبعاد الأساسية للتقدم الإنساني المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوية، على حد قول دكتورة كالنز.
بين الكفر والحرية. وعن المحافل، لازم تعرفوا مستمعينا أنه محفل الشرق الكبير هو أكبر وأقدم محفل ماسوني بفرنسا، لأنه تأسس قبل نحو 250 سنة وبيتمتع بنفوذ واسع بالدولة والمجتمع، وبينتمي له سياسيين كبار وقضاة وقيادات فكرية واقتصادية وإعلامية لامعة. من فرنسا خلينا نروح على الولايات المتحدة، يلي بتحمل من وقت الثورة يلي خلتها تكون مستقلة عن بريطانيا شعارات ورموز الماسونية. وللماسونيين حضور نوعي قديم بهالبلد، لأنه إذا منشوف تاريخهم منلاقي إنه كان في 8 على الأقل من يلي مضيوا على إعلان استقلالها عن بريطانيا ماسونيين، وكان في 13 ماسونة ضمن يلي مضيوا على الدستور الأمريكي، و16 رئيس للولايات المتحدة كانوا كمان ماسونيين، من بينهم جورج واشنطن وجيمس بوكانن وأندرو جونسون وهاري ترومان. وبالولايات المتحدة الأمريكية كمان في أكبر عدد من الماسونيين بالعالم، أكثر من 3 ملايين موزعين على مختلف الولايات. وبتعتبر الماسونية الأمريكية أكثر تفشياً وأقوى تغلغلاً بالمجتمع بالمقارنة مع أوروبا. ويعد المؤتمر السنوي يلي بيدعي له المحفل الكبير بمدينة نيويورك ملتقى دايم للماسونيين الأمريكيين وإخوانهم من كل أنحاء العالم. إذا رحنا صوب بريطانيا منلاحظ أنه الملفت بالماسونية بهالبلد أنه بتشدد أكثر من غيرها من البلدين على عدم الحديث عن السياسة والدين. وبريطانيا عند أقدم المحافل الماسونية، وبيوصل عدد الماسونيين فيها إلى أكثر من 300 ألف عضو. وكان للعائلة المالكة تاريخ طويل مع الماسونية مثل ما هو واضح بشجرة العائلة، وكان بمنصب الأستاذ الأعظم بمحفلة ابن عم الملكة الأمير إدوارد جورج، كما أنه بتأكد الماسونية أنه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل كان من أعضائه. وبعد قيام وسائل إعلام بالحديث عن ما وصفته بنفوذ الماسونية بين أفراد الشرطة وأعضاء البرلمان ببريطانيا، نشر المحفل الماسوني إعلان على صفحة كاملة بصحف عديدة طالب فيه بإنهاء ما وصفه بالتمييز ضد أعضائه. وبألمانيا بلغت الماسونية حد كبير من النفوذ، خلى حركة مواطنو الرايخ يعتبروا أنه الدولة القائمة هي شركة مساهمة محدودة بالديرة الماسونية واللوبيات والمجموعات العالمية، وأن المواطنين الألمان هن مجرد موظفين بهيدي الشركة، وأن ألمانيا دولة محتلة. أما حضور الماسونية بالبلاد العربية والإسلامية فبعد في كتير من الغموض والسرية، ومع هيدا أدى انفتاح الإعلام المتزايد لظهور جوانب منها، مثل ما صار بمؤتمر المحفل الأكبر للماسونية يلي انعقد بالعاصمة اليونانية أثينا خلال حزيران 2008 تحت عنوان عبر بناء أوروبا نبني العالم. خلينا نلقي نظرة كيف انتقلت الماسونية للدول العربية، ورح نبلش مع مصر يلي تعرضت للاحتلال الأوروبي بنهاية القرن 18، وكانت أول بلد عربي بيأسس المحتل فيها أول محفل ماسوني. بداية الماسونية بمصر كانت سنة 1830، والإيطاليين يلي كانوا عايشين بالإسكندرية هن يلي أسسوا محفل تابع للمحفل الأكبر الاسكتلندي، وبعدها صاروا المحافل يتأسسوا واحد ورا التاني. ومن بين المنتمين للمحافل الماسونية بمصر إدريس بيك راغب يلي انتخب رئيس أعظم للمحفل الأكبر الوطني المصري، وهذا المحفل هو على الطريقة الاسكتلندية، وتأسس ب8 أيار سنة 1876، واعترف فيه المحفل الاسكتلندي الأعظم والمحافل الكبرى بالعالم، ومنح سلطة أعطاء الدرجات العالية للأعضاء، ومنح كمان سلطة تكريس المحافل الاعتيادية التابعة له. وكان إدريس بيك راغب رئيس المحفل المصري الأعظم، ويقال أنه هو المؤسس والمهيمن على عدد من المحافل الماسونية بمصر وسوريا وفلسطين ولبنان. وعين محمد فريد الزعيم الوطني المصري ممثلاً بمصر لمحفل الشرق العثماني الأعظم. أما جمال الدين الأفغاني فكان انتمائه للماسونية بالقاهرة بأواخر أيار 1875، وكانت ورقة طلبه للانتماء لهالجماعة محفوظة بمكتبة البرلمان الإيراني، وهي مكتوبة بخط إيده، وهو أصبح المهيمن على أحد المحافل الماسونية، وبعدها تأسس محفل ماسوني برئاسته. أما بالعراق فتأسيس أول محفل ماسوني كان سنة 1919 من الحاكم والضباط الإنجليز، ويلي انتموا له بالعهد الملكي الوزراء وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ورؤساء العشائر وكبار العقاريين والرأسماليين وشخصيات علمية ودينية وأدبية. وببيروت أول محفل ماسوني كان سنة 1862 تحت رعاية الشرق الأعظم الاسكتلندي بشرق فلسطين رقم 415 وترأسه أنصل إنجلترا، وتوقف سنة 1868 فتأسس بعد سنة يعني سنة 1869 محفل ماسوني تاني تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنساوي، وجدد المحفل الإنجليزي الاسكتلندي ترخيصه عام 1888. رح ننتقل لسوريا يلي انتشرت فيها الماسونية بالقرن التاسع عشر وانضم إلى العديد من السوريين، وكان للأمير عبد القادر الجزائري دور مهم بانتشاره، وظل هو وأحفاده يحتلوا المراتب العالية بالسلم الماسوني. معظم المحافل الماسونية بسوريا ارتبطت بالشرق الأعظم الإيطالي، بالإضافة لمحافل ماسونية سورية كانت مرتبطة بالمحافل الماسونية الإنجليزية والفرنسية عن طريق مصر ولبنان. أما بفلسطين، وبالرغم من أنه هيدي الدولة بالذات هي هدف الماسونية لإعادة بناء هيكل سليمان فيها، تأسس أول محفل متأخر يعني سنة 1873 وهو محفل سليمان الملوكي الأساسي رقم 293. أحد الوجوه البارزة للماسونية بالإسرائيل اسمه سليمان سالم يلي ولد بمدينة حيفا وشغل مناصب مرموقة بهرم الماسونية، بيأكد أنه ما بيخفي انتمائه للماسونية. من داخل المحفل العظيم بإسرائيل وبحديث لآي 24 نيوز بيقول سالم أنه الماسونية بحاجة لتكذيب الشائعات الكتيرة يلي بتطالة خصوص نظرية المؤامرة، وبيوضح سالم أنه الماسونية ما عندها قرون ولا بتشرب دم، وأنهم بيأمنوا بالله الواحد وأنه ما عندهم شي يخفوه بس عندهم خصوصية. في فرق كبير بين السرية والخصوصية. وبينفي الماسوني سليمان سالم أي علاقة للماسونية بالصهيونية ودولة إسرائيل، بس كاميرا آي 24 نيوز رصدت رموز صهيونية داخل المحفل، بس رد سالم وقال أنه غالبا ما بيكون بالمحفل رموز البلد يلي بيتواجد فيه. ولاحظت كمان عدسة الآي 24 نيوز وجود صور لهيكل سليمان معلقة على حيطان المحفل، وأعلن سالم أنه في 80 محفل ماسوني داخل إسرائيل وأنه بتبلغ نسبة الماسونيين العرب بإسرائيل نحو 15%. ومثل ما قال سليمان سالم، الماسونيين كلهم عندهم نفس وجهة النظر، وهي بيعتبروا أنه الحديث عن نفوذهم العالمي مجرد تضخيم لوضع ما له وجود أصلاً، وبيأكدوا أنه الحركة ممنوع فيها الخوض بأمور السياسي والدين لأنه مبدأ احترام أتباع للقانون ببلد وبأي بلد بيكونوا فيه. وبيقولوا أنه أعداء الحركة بيستغلوا انحراف عدد قليل من أعضائها لمهاجمتها والإساءة إلى سمعتها. بدنا نكمل مستمعينا مسيرة اكتشاف هالمنظمة، وهلأ بدنا نجرب نخرق أكتر مطرح سري وهو شعارات رموز طريقة المصافحة وكلمات السرية. منبلش برموز وهن كتار، منن بمثل الطبيعة الأخوية للأعضاء، ومنن الفرجار أو كومبا والزاوية، وكتير مرات منشوف بقلب الكومبا رمز تاني وهو النجمة أو القمر أو الشمس يلي بيمثلوا الحقيقة والمعرفة، أو العين أو الحرف اللاتيني جي. وعن الحرف جي يقال أنه بيمثل أول حرف من كلمة God أو الله، هيدا لأنه الماسونيين ملزمين بالإيمان بوجود كائن أسمى بيسموه مهندس الكون الأعظم، وحتى لو ما كانوا بيسموه الله. بس شو معناتها العين داخل الكومبا والزاوية؟ هيدي العين اسمها العين التي ترى كل شيء، وبتقول الجماعة إنه وجود هيدي العين هو للتأكيد إنه الله بيقدر يشوف شو في بالقلوب وبنفس البشر. بس أعداء الماسونية بيقولوا إنه العين هي مش عين الله أبداً، إنما هي بالواقع عين الشيطان يلي هن بيسعوا من خلال نشاطاتهم تيخلوها العين تكون رمز لسيطرتهم على كل شيء. وبحسب كتاب شرح الرموز الماسونية للمؤلفة كيثي بيرنز، بتقول إنه الحرف جي بيمثل كوكب الزهرة أو فينوس، وهيدا الكوكب بيمثل العضو الذكري عند الرجل، وهو أيضاً أحد أسماء الشيطان، وبيمثل عند الماسونيين الإله بافوميت، الإله الشيطاني يلي اتهم فرسان الهيكل بعبادته بالسر وهو بيجسد إبليس أو لوسيفر. وبنظرية المؤامرة كمان بيقول الكاتب مايكل بنسن بكتابه داخل الجمعيات السرية إنه رمز العين يلي بيظهر بقمة مثلث على الختم الأعظم للولايات المتحدة وعلى فئة الدولار الواحد الورقي، والكلمات المكتوبة بتدل على سيطرة الماسونيين على الولايات المتحدة وعلى رغبتهم بالسيطرة على العالم، باعتبار إنه يلي صمم الختم ووضع الرسم والكلمات عنده خلفية ماسونية. إنما بالمقابل الماسونيين بينفوا كل هالأقوال وبيأكدوا إنه الختم الأعظم للولايات المتحدة وصورة الدولار والشبه يلي موجود بين تصاميم وهالرموز ما هو إلا صدفة، وبيقولوا إنه يلي صممن ما كان أبداً ماسوني. بس منلاحظ كمان بنظرية المؤامرة في اتهام بأنه الماسونية يلي من شعاراتهم نوفوس أوردو نيو سيكولار، وتعني النظام العلماني الجديد أودرو أب كاو، وبتعني النظام من داخل الفوضى، هو نفس الشعار يلي بيتبنوا المحافظين الجدد يلي عندهم نفوذ سياسي كتير كبير بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم. من رموزهم كمان قبضة الإيد يلي معناها عند هالجماعة كتيرة، من التضامن والدعم، القوة، التحدي، المقاومة أو الانتصار، المعارضة، وبعض الأوقات بتكون رمز للعدوان والمعارضة. من رموزهم الإيد على صورة الهرم يلي بتمثل عين الله، وهي للتذكير إنه الله دايماً عم بيراقبنا وبيشوف كل الأفعال والأفكار. وعن المصافحة السرية والإشارات الخفية بين أعضاءها، سبق وقلنا أنه الاستخدام التاريخي كان للتمييز بين المطلعين والحفاظ على أسرار النقابة. عم نحكي عن نقابة البنائين يلي صاروا الماسونية بعدين. وبيرحب الأعضاء ببعضهم من خلال سلامات متنوعة بشكل مصافحة، وهيدا بيتوقف على رتبة الشخص بالمنظمة، ففي مصافحة لكل درجة، والدرجات هي مبتدئ، زميل، ماجستير، وفي كمان الدرجات العليا يلي عندهم طقوس الخاصة بالمصافحة. بعض العلامات السرية يلي بيتعرف الماسوني على أخوته من خلالها، مثل البقع بمحلات معينة على التياب، والمصافحة الماسونية الشهيرة يلي منها هي أثناء اهتزاز اليدين بالمصافحة بيلامس الإبهام يد الشخص الآخر بطريقة خاصة وبيكبس 3 مرات على المعصم. ووضع اليد تتفوت تحت التياب على الصدر هي طريقة تانية للتعريف عن أنفسهم، كما أنه وضع اليد على القلب بيتصل كمان بتقوصهم. أما وقت الماسوني بيحط إيديه حوالي رقبته فبيكون تعبير أو إشارة استغاثة. لهون مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان الماسونية، من نقابة للبنائين لأكثر من 5 ملايين منتسب من حول العالم. الماسونية إن بشق المؤامرات يلي بيفتعل حروب وثورات تيسيطر على العالم، أو بشق الإنسان الخيري بتبقى من أكثر التنظيمات سرية وغموض. بس دايماً ما بدنا ننسى إنه عينا بتشوف كل شيء. شكر لك توني سفير.